بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم.
كافها يا عين صاد.
سورة مريم
هي السورة الوحيدة التي سميت باسم امرأة في القرآن.
سورة مريم
وهي سورة مكية من أوائل ما نزل.
سورة مريم
بها معاني التوحيد.
مجالس في تدبر سورة مريم، سلسلة دروس يومية ألقيت في جامع علي بن جبر آل ثاني بمدينة الحد، حرسها الله بمملكة البحرين في شهر رمضان المبارك عام 1439 من الهجرة. مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم بالتعاون مع شبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، يصحبونكم مع فضيلة الشيخ أيمن الشعبان حفظه الله بهذه السلسلة المباركة. مجالس في تدبر سورة مريم. المجلس الثالث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس تدبر سورة مريم بعد أن ذكر زكريا عليه السلام الأسباب والمقدمات والموجبات لإجابة الدعاء، فقال ربنا سبحانه وتعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءً خفيًا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. بعد ذلك سيذكر السبب والطلب، أي سيذكر المبرر والسبب الذي من أجله قدم هذه المقدمات ومن أجله استغاث وتضرع ودعا الله سبحانه وتعالى، وكذلك سيذكر الطلب، ما المطلوب، ما الدعاء المراد إجابته وتحقيقه من الله سبحانه وتعالى. قال: وإني خفت الموالي من ورائي. هنا أظهر وأفصح عن حقيقة مراده من هذا الدعاء، وهذه حقيقة همة عالية وحرص عجيب من هذا النبي الرجل الصالح. قال: وإني خفت الموالي من ورائي. الموالي هم العصبة إذا لم يكن هنالك فرع وارث، وهم أبناء العمومة والأقارب للرجل عندما لا يكون له فرع وارث ملاصق له، وهؤلاء كان زكريا عليه السلام أعرف بحالهم، وكان قد انتشر بينهم وفشى الفساد والانحراف وضعف الدين والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، وتقدم بزكريا العمر، وخشي أن يفارق هذه الحياة ويترك هؤلاء من بعده فيضيعون على الناس دينهم ويفسدون عليهم عقيدتهم ويخربون عليهم أخلاقهم، فمن حرصه الشديد ومن نصحه الكبير لأمته وهذه أخلاق الأنبياء والعظماء أنهم أحرص الناس على أممهم، فنصح بهذه النصيحة، وكانوا يحبون أن يبقى هذا الدين مقاما مرفوعا عاليا منتشرا في ربوع وأرجاء المعمورة. فقال: وإني خفت الموالي من ورائي، من ورائي أي من بعدي، أي من بعد موتي. ووراء ترد في القرآن بعدة معاني، تأتي ويراد بها الأمام كما في قصة موسى والخضر: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هنا وراءهم بمعنى أمامهم، وهنا في هذا الموضع: وإني خفت الموالي من ورائي أي من بعدي، أي بعد موتي. فخشي أن يمسكوا زمام الأمور ويفسدوا على الناس عقيدتهم ودينهم. وهنا فائدة مهمة، أن أهل الدين وأهل الصلاح وأهل العلم كلما ضعف الدين ينبغي أن يبذلوا جهودا مضاعفة لإحياء أمر الدين بين الناس. وفائدة أخرى: كلما كثر أهل الباطل وأهل الشرك وأهل الكفر وأهل الزيغ وأهل الانحراف وأهل البدع، كلما كثروا تكون مسؤولية أهل الدين ومسؤولية أهل العلم ومسؤولية أهل الصلاح مضاعفة لحمل هم هذا الدين. قال: وإني خفت الموالي من ورائي. وأعظم الهموم هو أن يحمل العبد هم الدين لا هم الدنيا. مع اقتراب موته ومع تقدم عمره ما قال: هذه الأملاك وهذه البنيان وهذه الوزارات وهذه العقارات وهذه الأموال وهذه التجارات إلى من تذهب؟ من يدير شؤونها؟ من يستمر برفع البنيان وعمران المدن وما شابه؟ لم يكن هذا تفكيره، مع أن هذه تبع لأصل تحقيق الدين في نفوس الناس. قال: وإني خفت الموالي من ورائي، أي خشي أن يفسدوا على الناس دينهم ومبادئهم وعقيدتهم. قال: وكانت امرأتي عاقرة. ذكر وصف الحال الذي هو به، وذكر بأن الأسباب التي تؤدي لوجود من يخلفه في دعوته ويقوم بهذه المهمة على أتم قيام هم الذرية، لأنه لم يكن لديه سلطة ولم يكن لديه قوة ولم يكن لديه غلبة، فلا يملك حتى يدوم هذا الأمر ويستمر دين الله سبحانه وتعالى قائما على وجه الأرض إلا أن يكون هنالك من صلبه ذرية يقوم برعايتها ويقوم بتربيتها ويقوم بإنشائها ويقوم بتأسيسها على طاعة الله سبحانه وتعالى، لتحمل هم الدين وتكمل ما بدأ به هو وآباءه وأجداده من الأنبياء. قال: وكانت امرأتي عاقرة. قال: وكانت، أي الأمر ليس جديدا، هي الآن كبيرة في السن، وكانت في حال شبابها في الوضع الطبيعي الذي تتمكن به المرأة من الإنجاب امتنع سبب الإنجاب، وهو أنها عاقر. وعاقر تقال للرجل وتقال للمرأة، غير عقيم. عاقر هي المرأة أو الرجل الذي يوجد لديه جهاز أو عضو أو أسباب الحمل والولادة والإنجاب، ولكن متعطل لسبب أو آخر. لذلك عندما دعا الله سبحانه وتعالى وزكريا إذ نادى ربه قال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، قال: وأصلحنا له زوجة. بعكس العقيم، المرأة العقيم هي التي لا تملك أسباب وأجهزة وأعضاء وأدوات الإنجاب، فلا يتم إصلاح ذلك. ولكن هنا قال: وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا، بعد أن ذكر السبب. ما هو سبب طلب الذرية؟ هو المحافظة على بقاء الدين وعلى دين الناس وعلى توحيدهم، والمحافظة أن يبقى على وجه هذه الأرض من يعبد الله سبحانه وتعالى. قال: فهب لي من لدنك وليا. قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. طلب الذرية الآن، هنا الطلب وهنا قاعدتان وأصلان عظيمان وضعهما زكريا لمن يريد التخطيط الاستراتيجي ولمن يريد أن يضع الخطط المستقبلية بعد 10 سنين أو 50 سنة. فكل خطة لا تكون فيها للدين أولوية فمآلها إلى الفشل والاندثار. فهنا زكريا عليه السلام يخطط إلى ما بعد وفاته وإلى ما بعد موته، ما خطط في حياته خلاص أنا سأموت وانتهى الأمر، من يأتي بعدي يفعلون ما يشاءون، لا، فوضع أسس ومبادئ وقواعد التخطيط السليم والتخطيط السديد والتخطيط المثمر للمجتمعات والأمم، وجعل أهم أولويات هذا التخطيط هو الحفاظ على الدين والحفاظ على التوحيد والحفاظ على عقائد الناس والحفاظ على أخلاق الناس والحفاظ على تماسك المجتمعات لتبقى عابدة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أعطانا إجابة ودرسا وأساسا وقاعدة لسؤال قد يغيب عن كثير من المسلمين، هو لماذا نطلب الذرية وبماذا تطلب الذرية؟ هل الذرية تطلب حتى يكون هنالك أب وابن، أبوة وبنوة؟ هل الذرية تطلب للاستئناس؟ هل الذرية تطلب لأنها من متاع الحياة الدنيا كما قال سبحانه المال والبنون زينة الحياة الدنيا؟ هل الذرية تطلب للاستنصار ليتقوى الأب والمسلم والعبد على متاعب ومشاق هذه الحياة؟ هل الذرية تطلب ليحمل الابن اسم أبيه بعد موته ويدير شؤون شركاته وعقاراته ووظيفته أو يخلفه في وظيفته إن كان مديرا إن كان وزيرا؟ هل لهذا تطلب الذرية؟ أبدا، هذا طلب مطلق للذرية. لذلك كثير من الناس يريدون الذرية ويطلبون الذرية دون استحضار ودون استشعار للمسؤولية المترتبة عليهم إزاء طلبهم لهذه الذرية. هنا ماذا قال زكريا عليه السلام؟ قال فهب لي من لدنك وليا. والولاية هنا ولاية الدين وولاية الصلاح وولاية العلم وولاية التقوى وولاية حمل هم الدين وولاية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هي الولاية هنا. وفي موضع آخر قال هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وهذا سار عليه جل الأنبياء عندما دعا إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وبعد ذلك في موضع آخر قال ووهبنا له أي لإبراهيم عليه السلام إسحاق ويعقوب نافلة، قال وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. لذلك بهذا تطلب الذرية. ينبغي أن تقيد وأن يقيد طلب الذرية، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا لم يكن المسلم يدري ويفقه ويعرف لما يطلب الذرية فإنه لا يحقق التربية الصحيحة التي تؤهل هذه الذرية لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يدري لماذا ينجب ولا يدري لماذا تطلب الذرية. فينبغي أن نفقه وأن نفهم هذا الأصل وهذه الحقيقة. قال فهب لي من لدنك وليا. ثم بعد ذلك فصل في وظيفة ومهمة وماذا يريد من هذا المولود ومن هذا الولي ومن هذه الذرية. قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وراثة الأنبياء أو ذرية الأنبياء لآبائهم من الأنبياء هي ليست وراثة المال. وورث سليمان داود، وهنا قال يرثني أي يرثه بالعلم وبالحكمة وبالصلاح وبالنبوة حتى يستطيع القيام بهذه المهمة. وإلا فالأنبياء لا يورثون إلا العلم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فهذا هو الصحيح بطلب زكريا، قال يرثني. والدليل على هذا المعنى قال ويرث من آل يعقوب، وآل يعقوب زمانا بعيدين عن زكريا وبعيدين عن يحيى. فما هي الوراثة؟ وراثة الاقتداء، ووراثة الاتباع، ووراثة السير على ما ساروا عليه من النبوة والعلم والعمل والصلاح والتقوى. قال يرثني ويرث من آل يعقوب، وهذه فائدة بضرورة الاقتداء بالصالحين وضرورة تتبع آثار ومعرفة أحوال الأنبياء وأتباع الأنبياء من الصالحين لامتثالها وللاقتداء بها. هنا ماذا قال؟ قال ويرث من آل يعقوب، ثم قال واجعله ربي رضيا، وهذا مؤكد آخر، أي اجعل يا ربي هذا المولود مرضيا عنه، ترضى عنه ويرضى عنك، يرضى عن الناس ويرضى عنه الناس. ولن يكون كذلك إلا إذا أقام دين الله عز وجل بما أراد الله سبحانه وتعالى. قال واجعله ربي رضيا، ثم يأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى والاستجابة. قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. والبشارة هنا بثلاثة أشياء: أولا بشره بالمولود، ثانيا هذا المولود ذكر بدليل أنه قال إنا نبشرك بغلام، والغلام لا يطلق إلا على الذكر بعكس الولد، إذا قيل ولد فيحتمل الذكر والأنثى. قال إنا نبشرك بغلام. الأمر الثالث جاءت الكرامة والاختصاص والعناية بتسمية هذا المولود من الله سبحانه وتعالى. قال إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، سماه بهذا الاسم، يحيى بمعنى أنه سيحيا حياة حسية وحياة معنوية، حياة حسية حياة هانئة، حياة مستقرة، حياة مطمئنة، وسيعيش حتى يصبح نبيا وحتى يصبح تقيا ويصبح صالحا حكيما عالما، وحياة معنوية سيملأ الله سبحانه وتعالى قلبه بالإيمان وبالثبات والصبر واليقين. قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، والبشارة هنا جاءت من الملائكة كما هو مفصل في موضع آخر في سورة آل عمران. قال هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. قال لم نجعل له من قبل سميا، أي أول من تسمى بهذا الاسم هو يحيى. وهنا فائدة ينبغي للأب أن يحرص على اختيار وانتقاء الاسم الجميل المناسب الذي له معنى، لأن كل مولود له من اسمه نصيب وله من اسمه حظ وافر، فينبغي أن ينتقى الاسم كأسماء الأنبياء أو أسماء الصحابة وأسماء القدوات وأسماء الصالحين، ولا يهتم كما هو لدى بعض الآباء باستيراد الأسماء الدخيلة التي يريدون التشبه بزكريا، فيأتون باسم وكأنه الأول من نوعه، فيأتون بأسماء غربية ليس لها معنى بل تنعكس على أخلاق وعلى سلوكيات ذلك المولود. فقال لم نجعل له من قبل سمية. هنا لما سمع زكريا عليه السلام هذه البشارة وهذه الأعطية وهذه الهبة العظيمة من الله سبحانه وتعالى، قال رب أنى يكون لي غلام. هنا هو لم يعترض على قدرة الله عز وجل على خلق هذا الغلام، ولكن هو استفصل واستفسر، هل سيولد الغلام بكن أم بطريقة أخرى أم بحمل طبيعي أو ما شابه ذلك، كما سأل إبراهيم عليه السلام ربه، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهنا من باب الاطمئنان ومعرفة طريقة وكيفية ووسيلة وجود هذا الحمل وهذا المولود، قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. الأسباب الطبيعية، الأسباب الحسية، الأسباب المادية غير متوفرة، كيف سيكون المولود وكيف سيأتي، كيف سيحصل الحمل، كيف سيظهر؟ هو استفسر عن هذا، قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك، قال الله سبحانه وتعالى الأمر هو مقضي والأمر هو كما سمعت والأمر كما هو كما في قضاء الله سبحانه وتعالى. قال كذلك قال ربك هو علي هين، أي هذا الأمر يسير، وجود مخلوق من أب كبير وأم كبيرة والأسباب متعذرة والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال كذلك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. خلق الإنسان دون شيء أعظم من خلق مخلوق آخر من إنسان وإن تقدم به العمر. قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فالأمر هين على الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه بيان لعظم قدرة الله عز وجل وبيان عظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي خلقها لو تأمل العبد ولو تفكر ولو تدبر ولو استشعر عظم هذه المخلوقات. فهذا فيه بيان لعظم قدرة الله وعظيم صنعه وإتقان صنعه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك سيطلب زكريا عليه السلام آية وعلامة على بداية من سرعة واستعجال هذه البشارة، هذا ما نقف عليه بمشيئة الله سبحانه وتعالى في درس الغد إن كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.